الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى، اليوم إيش؟ صلاة التطوع، أو ما انتهينا الذي قبله؟ إيش أحمد، انتهينا الباب الذي قبله ولا؟ ها؟ ولا تجب على غير المكلف أخذنا، وتسقط عن من عجز عن الإشارة أخذنا. ها؟ طيب، قال رحمه الله تعالى ولا تجب على غير مكلف، أي هذه الصلاة لا تجب على غير مكلف، وقلنا المكلف هو العاقل البالغ، هو العاقل البالغ. وأما دليل عدم وجوبها على غير المكلف قول الله جل وعلا، أو قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أصرح، إن الله، أو رفع عن أمتي الخطأ، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ نسيانا مستكرا عليه، وهكذا وضع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، والمجنون أو المعتوه حتى يفيق، حديث علي وابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. فهذا الحديث يفيد أن العاقل والبالغ هو الذي تجب عليه. ومع هذا كما مر معنا، وأظن قد تكلمنا بأول هذا، أن ذلك لا يعني أنه لا يؤمر بها على وجه التعليم، فإنه يؤمر بها على وجه التعليم، أي الصبي ولو كان غير بالغ، وذلك لأنه قد أمر بذلك، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وفرقوا بينهم في المضاجع. فعلم أن الصبي يؤمر بالواجبات من سن سبع سنوات، يؤمر بالواجبات من سن سبع سنوات، ويضرب عليها من سن عشر سنوات. وأما ترك المحرمات فإنه يؤمر بها ولو كان أصغر من سبع، يؤمر بترك المحرمات ولو كان أصغر من سبع. ودليله ما جاء في الصحيح في حديث أبي هريرة في قصة الحسن، أنه قال له عليه الصلاة والسلام: كخن كخن، ألم تعلم أن لا تحل لنا الصدقة؟ واستدل العلماء بهذا بأن الصغير يحافظ عليه من أن لا يقع في المحرمات، من أن لا يقع في المحرمات، وأن ذلك مما يجب على وليه ولو كان صغيرا دون البلوغ أو دون سبع سنين. ومر معنا علامات البلوغ عرفناها في دروس ماضية، وهكذا كذلك المجنون، المجنون لا تجب عليه هذه الصلاة، لا تجب عليه هذه الصلاة حتى يفيق، أي حتى يرجع له عقله، كما جاء في هذا الحديث. ومعناه أن الجنون ينقسم إلى قسمين: جنون مستمر، وهذا الجنون المستمر لا يكلف صاحبه شيئا، لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمجنون ليس له وسع. وأما الذي كان يفيق مثل الذي به صرع، أو الذي به مس، أو الكبير في السن يفيق أحيانا، فمثل هذا ماذا يعمل معه؟ ينظر إلى حالته، حالة إفاقته يؤمر بالصلوات، وفي حال إغمائه وغيبوبته وضياع عقله فإنه لا يؤمر بالصلاة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. بعض الناس إذا كبر في السن ساعتين يكون طبيعي، يتكلم ما شاء الله كلام الرجل العاقل، ثم بعد ساعتين أخرى إذا به يذهب عقله ويخف. فإذا كان كذلك ففي الوقت الذي يستحضر ما هو فيه ويدرك ما حوله يؤمر بالصلاة. والوقت الآخر الذي لا يدرك ما يقول ولا يعرف حال نفسه لا يؤمر بالصلاة، يترك على راحته. إن صلى صلى، بعضهم ربما يقولون يخلط بالصلاة، يقوم يصلي ركعة ويقول صلي، أو يصلي 6 7 8 يقول يصلي الظهر، تتركه لا تشق عليه، فإنه لا يطيق إلا ذلك. قال: وتسقط عمن عجز عن الإشارة، تسقط هذه الصلاة عمن عجز عن الإشارة. فالصلاة تجب على أي كيفية، كما مر معنا في حديث عمران بن حسين، يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع أن يسجد برأسه أومأ إيماء. يقول: وتسقط عمن عجز عن الإشارة، إذا كان لا يستطيع أن يشير ولا يحرك برأسه ولا شيء فإنه تسقط عليه. وهل تسقط لو كان لا يستطيع أن يحرك بعينيه؟ ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه تسقط، ولو كان يحرك عينيه فإنه لا يجب عليه أن يحرك عينيه، لأنه لا يطيق في ذاك الوقت الصلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا تسقط عنه ما دام عقله موجودا، وما دام ممن يكتب في حقه الصلاة، فالعاقل البالغ يصلي على أي كيفية كانت لعموم قول ربنا جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فهذه أدلة عامة تدل على أن الإنسان يبذل ما استطاع من الجهد. فجاء وقت صلاة العصر وهو على الفراش مريض، لكن يدرك ما حوله ويستطيع أن يصلي، ولو بحركة يسيرة حتى بعينيه، هكذا ذهب بعضها للعلم، ولو كان بحركة العينين امتثالا لقول الله عز وجل وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الأحوط. فإن كان يشق عليه حتى هذا، فإذا كان كذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يسقط عنه. قال: أو أغمي عليه حتى خرج وقتها. طيب، إذا أغمي عليه هل يلحق بالنوم أو يلحق بغير النوم؟ اختلف أهل العلم بذلك، فمنهم من ألحق الإغماء بالنوم فيقولون يقضي ما فاته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإغماء لا يلحق بالنوم، واستدلوا على ذلك بحديث موقوف وأثر عن عبد الله بن عمر عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، أنه أغمي عليه فلما أفاق لم يقضي. فألحق عبد الله بن عمر رضي الله عنه الإغماء بماذا؟ بالجنون وفقدان العقل، ألحقه بفقدان العقل، وهو شيء مما لا يطيقه. وبعضهم فصل، قال: إذا كان قليلا فيلحق بالنوم، وإذا كان طويلا فإنه يلحق بالجنون، ولعل هذا أقرب. ويدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه أغمي عليه في مرض موته ومع ذلك يقوم فيسأل عن الصلاة ويتوضأ ويغتسل، فدل ذلك على أن المغمى عليه الصلاة ويصلي ما دام الوقت قليلا، وهو مثل حكم النوم. وأما إذا كان طويلا فهو يلحق، يعني خرج عن العادة. إذا خرج الإغماء عن العادة، العادة أن الإنسان ينام بعض اليوم، لا ينام يوم كامل. فإذا أغمي عليه يوما كاملا فهذا خرج عن العادة، وعند ذلك نقول بأنه يلحق بفاقد العقل والمجنون. وهل مثله البنج؟ والسكر نقل بعض أهل العلم الاتفاق أنه لا يلحق به البنج والسكر، أن البنج والسكر أي التخدير والسكر لا يلحق بذلك، بل يلحق بالنوم، بل يلحق بالنوم. قال رحمه الله تعالى: ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب. ومر معنا الكلام على هذا، وهو حديث عمران بن حسين رضي الله عنه اتشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره أن به بواسير، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة أو سأله عن الصلاة فأخبره أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فعلى جنب. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل درسا لاحق، والحمد لله رب العالمين.